الشيخ محمد بن هادي المدخلي بعنوان وصايا لطالب العلم، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه مما لا شك فيه عند كل عاقل صبرا عن المسلم معرفة أن الله جل وعلا إنما أوجده في هذه الحياة لحكمة، وهذا عند المؤمنين بوجود الرب سبحانه وتعالى، وهذه الحكمة تتجلى في معرفة ما أمر الله جل وعلا به وما نهى عنه، ورأى ما أمر الله جل وعلا به تفصيله سبحانه وتعالى في قوله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. فإذا كانت هذه القضية والمهمة التي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجلها، فهنا سؤال هو كيف يعبد العبد ربه سبحانه وتعالى؟ على أي وجه يعبد الله جل وعلا؟ وما الطريق إلى معرفة ما أمر الله جل وعلا به فيؤتى، وما نهى سبحانه وتعالى عنه فيفرك ويدع ويعرض عنه؟ والجواب على ذلك أنه لا يمكن معرفة هذا إلا بطريق العلم والتفقه في دين الله جل وعز، والتفقه في دين الله جل وعلا رأس الخير كله. ومن علامات الخير التي يعرف بظهورها على الإنسان إرادة الله جل وعلا به خيرا، كما جاء ذلك في حديث معاوية بن أبي سفيان المخرج في البخاري، ومن حديث ابن عباس أي مسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولهذا كانت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما بهذا الشيء، وهي الدعوة المباركة التي بارك الله بسببها في عبد الله بن عباس حتى صار حبر الأمة وترجمان القرآن، وهو الحبر البحر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمعرفة دين الله جل وعلا وأحكام الشريعة بأدلتها والتفقه في ذلك والسعي في طلبه من أعظم القربات وأجل المطلوبات، ومن أهم الأمور التي ينبغي أن يتنافس فيها المتنافسون، لأنها دليل لعباد الله جل وعلا على ما أراد الله سبحانه وتعالى منهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ونكر خيرا لتعم الخير كله، ما علم وما لم يعلم، القليل وكثير، الظاهر والخفي، خيرا يفقهه في الدين. قال الحافظ رحمه الله، وهذا منطوق الحديث ومدلوله دلالة المفهوم، أن من لم يتعلم أمور دينه ويعرف أحكام الحلال والحرام فإنه ينطبق عليه أن الله ما أراد به خيرا. فإذا كانت هذه مكانة العلم والفقه في دين الله جل وعلا، فينبغي لنا جميعا أن نحرص على التفقه في دين الله جل وعز، وأن نبذل المهج والغالي قبل الرخيص، والعزيز والنفيس قبل الحديث في سبيل الحصول على هذه المرتبة العظيمة، الفقه في دين الله جل وعلا، المعرفة بأحكام الله جل وعلا، حتى تتسنى لنا عبادة الرب سبحانه وتعالى على بينة وعلى بصيرة وعلى نور من الله وعلى هدى من الله، ويكون حينئذ ما يصلحه الإنسان أكثر مما يفسده، بخلاف الجاهل فإن ما يفسده أكثر مما يصلحه، وقد يفسده ويريد الإصلاح غير متعمد للإفساد، لكن يفسد من حيث يريد الإصلاح فيظن أن هذا هو الخير فيقع في الإفساد. ويتوجب علينا في هذه الأزمان بالذات الحرص على طلب العلم، العلم الشرعي الأصيل، وإلا كل يطرح على الساحة ما عنده من الأفكار ويزعم أنها علم، لكن العلم الشرعي الأصيل الذي هو قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أئمة الإسلام، هذا هو العلم الذي ينبغي أن يحرص عليه، لأن الله جل وعلا ينفع به قالبة وسامعة وناشرة وغير هؤلاء. وفي هذا الوقت المعوقات في سبيل التحصيل كثيرة، ومن أهم هذه المعوقات التي نراها أولا في أنفسنا، نبدأ بأنفسنا لا نلقي السبيل على غيرنا، وإنما نبدأ بأنفسنا. فالعاقل الحازم العادل المنصف هو من أنصف غيره من نفسه، نبدأ بأنفسنا أولا. التواني عندنا، التواني عندنا كثير، فقديما قيل العلم إذا وهبته كلك وهبك بعضه، فكيف بالذي لا يهبه إلا بعض وقته أو جزءا من نفسه ويريد أن يحصل العلم؟ فالتواني حاصل. ولهذا من قديم كان علماؤنا وأسلافنا يحذرون من هذا، وشعار العلماء المسلمين وأدباء الإسلام ومذكريهم وبعاضهم يحذرون من هذا، واطلب العلم وحصله فما، واطلب العلم وحصله فما، يعرف المطلوب يحصر ما بذل. واهجر النوم وحصله فما، أبعد العلم على أهل الفساد. فلا بد أن تطرد عن نفسك هذا التواني. والآن التواني ظاهر عندنا في التشويش، في التشويش قتل لكثير من الطاقات بين الشباب بالذات، إذا بلغت إلى كذا، وإن شاء الله إذا جاءت الإجازة، وإن شاء الله إذا تخرجت من كذا، وإن شاء الله إذا حصلت شيخ كذا، وهكذا ونحو ذلك، يأتيه التشويش من هذه الأبواب فيفوت عليه جزء كثير من وقته وهو على هذه الحالة، فما تقدم شيئا، بل ربما تقدم من هو أقل منه نصيبا في الذكاء وواصل فبزه وسبقه وهو على هذه الطريقة واقف. فأولا الثواني الحاصل منا، وهذه الظاهرة ظاهرة خطيرة وتظهر جلية في ما إذا بدأ الإنسان في التحصيل والطلب، فبدأ على شيء معين في كتاب معين فما يمر عليه فترة إلا وينقطع، وهذه آفة أيضا أخرى. واليوم يبدأ بالتأخير، وإن شاء الله اليوم عندي عذر طارئ، وإن شاء الله نرجع بإذن الله، وهكذا حتى ينقطع تماما. وهذا أشد في التشويش وأشد في الفتور، لأنه قد عرف مذاق العلم في أول الأمر وتركه بعد ما ذاقه، والذي يترك بعد ما يذوق الحلاوة هذا العتاب عليه أشد وأشد، لأن من وقف قبل أن يطعم ويذوق ربما تعاتبه وتقول له ذق، لكن من ذاق وطعم الحلاوة ثم ترك فلا تعتب عليه الحقيقة. هذا الحائط الأول، التواني والتكليف عندنا. الثاني كذلك مسألة الاشتغال بأشياء
هي من الأمور النافعة لكنها بعد العلم تأتي أمور القيام بها من فروض الكفايات وليس من الواجبات. في الساعة الإسلامية كاتباع الأخبار وما يحدث فيها واتباع ما قاله فلان وفلان هذا من فروض الكفايات إذا قام به البعض ولله الحمد يسقط عن الباقين. هذه قضية. والقضية الثالثة وجود الصادين أو كثير من الصادين عن سلوك طريق العلم وأن الأمة ما استفادت من هؤلاء أصحاب الكتب الصفراء شيء إلا تأخير الأمة تأخير المجتمع وتقييد انطلاقتها والحد من سرعتها وتأخيرها ونحو ذلك. فربما انقذف هذا في قلوب من لا يحسن الرد فوقعت من نفسه موقعا ولم يسأل عن تفريد مثل هذه الشبهة فيهلك ويتأخر عن طلب العلم. والأمر الرابع الإساءة إلى أهل العلم المعروفين علماء الشريعة ومحاولة وصفهم بأبشع الأوصاف وأقبح الألقاب وتشويه سمعتهم بأجمع الصفات ليكد طلبة العلم عنهم وعن التلقي والجلوس بين أيديهم والاستفادة منهم كرمهم بالشخصية ورميهم بعدم معرفة السيارات الحديثة ورميهم بعدم فقه الواقع وإن انتفعت قليلا في الخبز رميهم بالسكوت والمداهنة وإن استبدت مع هؤلاء الذين يستبدون في الخبز وارتفعت معهم وجدتهم يرمونهم بقلة الدين وثقافة الدين ورقة الدين وأنهم مشاركون لأهل الإثم والباطل وأنهم مداهنون في دين الله جل وعلا. وهذا كله من باب تنفير الناس عن أهل العلم الشرعي. فتجد كثيرا من الشباب تسمع مثل هذا الكلام للأسف وهو لا يعرف ما معناه. الشباب طاقة والشباب قوة ويحسن الظن بمن يرى فيه علامات الخير فإذا رأى فلانا وفلانا وما عرف عنه إلا الخير في الظاهر فإنه غالبا ما يتعلق به وخصوصا من يظهر عليه علامات التسلم الظاهرة فإذا ما قذف في قلبه مثل هذه الأمور فإنه يتلقاها إذا كان على غير علم وعلى غير خلفية غير يتلقى مثل هذا الكلام فيأخذه مسلما. وهذا قد كشفت عنه الأحداث في الآونة الأخيرة حينما رمي بهذا علماؤنا حفظهم الله فرموا بمثل ما ذكرنا فانصرف الناس عنهم فحصل هؤلاء القائمون بهذا العمل الشيطاني حصلوا منهم ما يريدون. عرفوهم عن العلم الشرعي صرفوهم عن الجرائد المجلات عرفوهم عن قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجه البخاري خرجه مسلم في صحيحه خرجاه متفق عليه انفرد به مسلم خرجه احمد سنده صحيح الترمذي الاربعه الجماعه في كذا الدليل كذا الحكم كذا ودليله كذا صرفوهم عن هذا كله صرفوهم قالت التايم قالت نيويورك وقالت ما ادري ما ومن هالكلام الفارغ. فأصبحوا يتتبعون الجرائد والمجلات وأصبحوا يتتبعون أخبار الواقع وما شابهه وما شاكله ومن حيث لا يشعرون أصبحوا مستخدمين لأغراض هؤلاء المنحرفين عن الجادة في نشر أفرقتهم ومقالاتهم وصحائفهم ومجلاتهم والترويج لما عندهم من المذاهب والانحرافات فوقعوا فيما وقعوا فيه من حيث يريدون الإحسان. وأعظم من هذا كله حينما يصور لهم أن هذا مصلحة الدين وأن هذا هو القيام بالدعوة إلى الله وتفكير الناس أمور دينهم وأن هذا هو الأمر المعروف أنها المنكر. ففي الحقيقة هذه معوقات على الساحة حقيقة عرضت لبعض إخواننا فصرفتهم عن التحصيل والطلب فمن قطعت عليه الطريق قبل أن يبدأ أخذته ومن تمكنت من نفسه بعد أن بدأ فكما قال شيخنا صاحب المثل العباد هؤلاء قطاع طريق العلم الذين يقول هذا الكلام قطاع طريق العلم يقطعون على الناس الطريق فقطعوا عليهم طريق العلم وحرفوهم فوجدتهم بعد التوجه الصحيح تجدهم ينحرفون إلى هذا التوجه المريد الذي لا يحصلون منه دينا ولا يحصلون منه دنيا. فلا استقامت لهم دنياهم ولا استقام لهم دينهم ولا ارتفع عنهم الجهل ولا هم استفادوا من هذا. اللهم إلا التنقل من مكان إلى مكان، منطقة إلى منطقة، ومن جهة إلى جهة لنشر مثل هذه الأمور التي لا تقدم ولا تؤخر. فينبغي لنا جميعا أن نعرف هذا ونتنبه له ونحذر منه غاية الحذر، وأن نتجه إلى حلقات أهل العلم، العلم الشرعي الصحيح، الفقه في دين الله جل وعلا الذي يرفع الله سبحانه وتعالى به الجهل عنا، ونعرف به ما أراده الرب سبحانه وتعالى منا، فنعبده جل وعلا على بصيرة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب؟ الجواب لا، لا يستوون. إذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا فيهم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. فهل يستوي المتقدم في طلب العلم والذي لا علم عنده؟ لا يستوي أبدا. هل يستوي العالم والجاهل؟ لا يستوي أبدا. إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما كان الإنسان بالله أعرف كان منه أفضل. فينبغي لنا جميعا أن نجتهد في الطلب والتحصيل، تحصيل العلم الشرعي، وأن نعطي أنفسنا إن كانت عندنا طاقة وقوة في الاتجاه للطلب في حلقات المشايخ الذين يعلمون ويدرسون كتب التوحيد والتفسير، كتب الحديث والفقه الإسلامي، فرائض ونحو ذلك، مصطلح الحديث، أصول الفقه. هؤلاء يجلس في حلقاتهم وينظر ويستفاد منهم، لا سيما في هذا العهد الذي أصبح الاهتمام بالعلم الشرعي على بابه الصحيح الحديث، والادعاء له كثير. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسلك بنا وبكم سبيل مرواته، وأن يوفقنا وإياكم لأسباب النجاة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد، والحمد لله رب العالمين.
ما هو الحد الأدنى؟ ما هو الحد الأدنى في طلب العلم؟
وهذا قنوع ذا، هذا قنوع ذا. المفروض أن الأخ هذا يسأل كيف يبدأ طلب العلم؟ أما الحد الأدنى هو زكاته، أقل شيء تجد فيه الزكاة ولا لا؟ لكن الله أعلم أن المقصود بهذا ما هو أقل شيء يجب على الجميع معرفته، والله أعلم من هذا. فإذا كان هذا مراد أخينا حفظه الله، فالمقصود أولا هنا أمور عامة في العلم تجب على الجميع، وهي معرفة أصول الدين والضروريات من الإسلام، هذا يجب على الجميع. وهناك أشياء لا تجب إلا على من قامت أسبابها بأناس معينين. فمثلا في أمور العقيدة يكفي أن يعرف الإنسان توحيد العبادة، هذا لا بد منه، يعرف الشرك وضده لا بد منه، أصول الإسلام فيه لا بد من هذا، أن يعرف التوحيد وضده الشرك حتى يعبد الله جل وعلا على بصيرة. توحيد العبادة لا بد منه للجميع في أصوله. وأما التفصيلات الأخرى والردود فيه ونحو ذلك هذا شيء آخر. وكذا في توحيد الأسماء والصفات يجب على الجميع أن يعرف أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بأسماء حسنى ووصف نفسه بصفات العلى، فيعتقد أن الله ليس كمثله شيء فهو السميع البصير، فيصفه جل وعلا بما وصف به نفسه على الحقيقة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذا في أصول الدين. وأما في المسائل الفرعية والتشعبات تحت هذه الأصول فهذه يجب فيها كما ذكر شارح الطحاوية، يجب فيها على طالب العلم والعالم ما لا يجب على غيره من معرفة التفاصيل الداخلية. هذا ما يتعلق بالعقيدة. وأما ما يتعلق بالأحكام فالصلاة هذا على الجميع أن يحصل أمور الصلاة وما تصح به صلاته من أركانها وواجباتها وشروطها وما يتعلق بها في الوضوء وفروضه ونحو ذلك. وكذلك الصيام ما يتعلق به من أحكام. أما الأمور الأخرى كالزكاة والحج فالزكاة يكفي أن يعرف الجميع وجوبها وركنيتها في دين الإسلام. ويجب على من آتاه الله مالا من أي نوع كان أن يعرف في الزكاة وأمور الزكاة ما لا يجب على غيره. فمثلا على صاحب الغنم والإبل والبقر عليه أن يعرف النصاب ومقدار المخرج منها وكيفية الإخراج ومواصفات المخرج. كذلك على صاحب المزارع حبوب الثمار. كذلك على صاحب الذهب والفضة. هذا يجب عليه أن يعرف ما يتعلق بما عنده من المال حتى يعبد الله جل وعلا فيه على بينة. هذا إن كان السؤال هذا هو المراد به. فأما إن كان الشق الآخر وهو كيف يبدأ أو ما الذي يبدأ به أولا في طلب العلم من الكتب فهذا شيء آخر. فقد ذكرت هذا في كذا مجلس وأظن أن آخر ما ذكرت هذا البارحة. فمثلا في العقيدة الأصول الثلاثة، ثلاثة الأصول، ستة الأصول عن الوهاب، كتاب التوحيد الذي هو حق الله، كتاب التوحيد لابد للجميع من معرفته، لابد للجميع من معرفته. كان عوام من الأوائل ما يقرؤون ولا يكتبون، ولكن يحفظون كتاب التوحيد. يحفظونه، ولذلك الشرك ما ينطبق عليهم. والبدع في هذا الباب ما تنطبق عليهم. لابد من معرفته. كتاب التوحيد، ثلاثة الأصول، هذه أول ما يبدأ بها الواسطية، ثم الحموية، ثم الطحاوية، ثم بعد ذلك التدمرية، هكذا يبدأ الحد الأدنى مما ذكرناه. والفقه الأمر فيه واسع، فلا إشكال إن أراد أن يطلبه على مذهب معين كما أخذناه عن أسياقنا في البلاد المدية أئمة الدعوة السلفية، وإن أراد أن يطلبه على كتاب آخر ككتاب السوساني رحمه الله. فمثلا أئمة الدعوة في بلاد نجد وأخذنا عنهم يدرسون في نجد العارض وما قاربه الزاد، وفي القصيم يدرسون الدليل دليل الخالق. فالأمر فيه سعة والله الحمد. إن أردت أن تأخذ بهذه الطريقة أو أردت أن تأخذ بما كان يدرس علماء الحديث الهند الشيخ ناصر في الشام بكتاب الشوكاني الدرار المضية وشرحه، وكذلك شرح الشيخ صديق حسن خان عليه الروضة النبية. فالأمر فيه واسع والله الحمد. فإن كان على الطريقة الأولى كما ذكرت لكم في ديار نجد عن أمة الدعوة فإنهم يبدأون بالسبيل ثم ينتقلون من بعد الزاد ثم ينتقلون من بعد الزاد إلى كتاب المقنع الأصل، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى الكافي، ثم بعد ذلك ينتقلون في حلقات الكبار إلى المغني. هذه طريقة. ومن أراد أن يأخذ الطريقة الثانية وهي طريقة تلميذ الشوكاني في الكتاب الذي ذكرناه فإنهم يبدأون بكتاب الشوكاني وبعده ينتقلون إلى ميل الأوطار غالبا. وهذه الطريقة التي سلكها شيخ شيوخنا الداعي إلى الله سبحانه وتعالى والمجدد لدعوة التوحيد في جنوب البلاد السعودية الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمة الله ورضوانه عليه. فكان بدأ مع تلاميذه بكتاب الشوكاني وانتهى بهم إلى كتاب ميل الأوطار، فكان يأخذ بهذه الطريقة. وأما في ما عدا ذلك وهو مسألة التفسير، فتفسير ابن كثير فهو من أخطر التفاسير وأيسرها وأنفعها. كان تفسير ابن كثير وجامع بين الرواية وهذا الغالب عليه والدراية والتفقه في الأحكام، هذا فيه نفع عظيم. وإن كان أحيانا يورد بعض الأشياء المنكرة إلا أنها فيه قليلة بالنسبة إلى غيره إلى ما قلنا بغيره. وهو كتاب لإمام عالم حذر جليل موجود الحافظ عماد الدين أبو الفداء بن كثير الدمشقي القرشي رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق بالتفسير. وأئمة الدعوة كثيرا ما ينقلون عنه ويعودون عليه. تنظرون هذا في فتح المجيد في سلسلة العز الحميد في غالب رسائل أئمة الدعوة النجدية اعتمادهم على تفسير ابن كثير. وتارة ينتقلون إلى القرطبي في الأحكام وابن جرير الذي هو أصل هؤلاء جميعا رحمه الله تعالى، إمام المفسرين وشيخ المفسرين ابن جرير الطبري. وأما ما يتعلق بالحديث فإنهم يبدأون بالأربعين، ينبغي لمن أراد أن يبدأ أن يبدأ بالأربعين، لأن عليها مدار الأحكام، وهي من جوامع سلم النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتاج إليها الناس في جميع أمورهم اليومية، أحاديث الأربعين النووية. وينبغي حفظ هذه الأربعين، ثم بعد ذلك عندك الأحكام، ثم بعد ذلك بلوغ المرام، وبعد ذلك المحرر والمنتقى على حسب تيسير الله سبحانه وتعالى، وفي الأصول الورقات ونحو ذلك. إذا أتقن مثل هذه كمبادئ أولى فإنه قد بدأ في طلب العلم، ووفقه الله سبحانه وتعالى بسلوك طلب العلم، وهذه الطريقة هي التي سلكها أشياخنا. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بمعرفتها، ويوفقنا وإياكم بسلوكها، لعله جل وعلا أن يسلكنا في زمرة هؤلاء الأئمة الأخيار، صلى الله على محمد.
سؤال آخر، يقول ما رأيك يا شيخ طلب العلم الشرعي عن طريق الأشرطة، أشرطة المشايخ وشروحهم لكتب الفقه أو غيرها، يعني وما هي الأشرطة التي تنصح أي مشايخ؟
أما هذا فنعم، والآن كما قلت لكم لما فترت الهمم حصل الضعف وعدم السفر والتلقي، فأقصد بالكاتبات والأشرطة، ويمكن يعني تفرغ في الآونة الأخيرة، هذا خير كثير أن يسر الله سبحانه وتعالى، لكن تحرم من أمور نعم فيها خير. لكن قبل أن أوجه الجواب عن هذا، أبين الأمور التي يحرم منها الطالب بمجرد أخذه من الأشرطة. أولا، أنه إذا سمع الشريط فعرضت له شبهة أو إشكال لا يستطيع أن يبدأ الشريط يسأله يجيبه عن الإشكال العارض، بخلاف ما لو كان حاضرا إلى الشيخ، فإنه إذا انقدح بذنه إشكال في حين فيجليه بحول الله وقوته عنه ذلك الشيخ. هذا واحد. والثاني، أنه يحرم التلمذة، ما يكون تلميذ فلان صح ولا لا، أنا ما تلميذ شريط فلان، ما هو تلميذ فلان. والثالث، أنه يحرم التأدب والتردي على سمت هؤلاء والاقتداء بهم في هديهم وفي سيرهم، فإن طالب العلم إذا أحب شيخا من أشياخ فإنه غالبا إذا رأى عليه السنة والاتباع يحاول أن يحاكيه ويمشي على نهجه ويقلد في سمته بما يرى عليه نهج التسنن، وهذا يفيد ولا يتأثر بمجرد السماع من الأشرطة وعدم العقل على أهل العلم. ورابعا، أن يستفيد من حضوره عند الشيخ، يستفيد منه كيفية الإلقاء والمناقشة والعرض، وهذه ربما لا تتأثر في الأشرطة، فالأشرطة يكون فيها فقط مجرد الشروح خالصة وطريقة العرض والمناقشة ونحو ذلك. هذا يحذف منها كما هو عادة إخواننا في التسجيلات، يحرصون على أن لا يجبلوا في الأشرطة إلا الخالص حتى يستفيدوا من مسافة السرية، فتحدث مثل هذه الأشياء والمراجعات فلا يستفيدها الطالب، هذا أمر مهم. بعد هذا نقول هذه لا شك أنها طريقة يسرها الله جل وعز بهذه الأزماء، وهي الأخذ هؤلاء بواسطة ما يسجل ويؤتى إلينا. ولكن في الآونة الأخيرة يعني يحصل بعض الأشياء، فهناك بعض الأمور وبعض الجهات لا يثق بتسجيلها، فينبغي أن يتيقن ويتأكد، خصوصا مع ظهور الأهواء الآن على الساحة، وهذا أمر معروف يعرفه من ابتلي به واختبر به، فلا بد أن يتأكد. وغالبا في الجملة أن هذه الأشرطة التي فيها الشروح تخلو من هذا، ولكن حصل أحيانا ما ذكرت لكم. فالأشرطة نافعة وينفع الله سبحانه وتعالى بها كثيرا، وإذا كان الأمر كذلك فلا بد، وهو كذلك ولا بد منه حاصل الآن. ماذا سأقول بمن أنصح؟ أنصح علمائنا بأئمتنا، ولله الحمد لهم أشرطة مسجلة، شيخنا الشيخ عبد العزيز له أشرطة كثيرة لا تعد ولا تحصى، الشيخ صالح الفوزان كذلك، الشيخ محمد بن عثيمين كذلك، الشيخ صالح الأطرم أحيانا يسجل له. فهؤلاء هم الذين ننصح بسماع أشرطتهم، الشيخ عبد العباس كذلك ومن هو معروف من علماء الدعوة السلفية جملة، وإن غاب عنا اسمه من هو معروف من علماء الدعوة السلفية المأمونون في دينهم وفي مناهجهم، هؤلاء هم الذين تلقى عليهم. ما لها هذا خلنا بعدين، ما لها لا ما لها.
يقول هل هناك فرق بين السد بشرع الله عز وجل بالبساتين الوضعية وهو لا يحكم بما أنزل الله، وبين الذي لا يحكم بما أنزل الله في القضية الواحدة؟
هذا حول على مسايتنا وقد سألت عنه في مواطن.
ورأيت في الوزير اليماني وما في عقيد
هذا يوجه لا أبد 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 خليه الماء خليه الماء صلى الله عليه وسلم أبد عزمت عليه أرجوك على كل حال. ابن الوزير أعطيكم إجمال في نقطتين. ابن الوزير رحمه الله من الذين أسسوا في البلاد اليمنية ودعوا إلى الأوجة الحديث محاربة التقليد، هذا معروف عن الوزير، حتى ان الزيدية قاموا عليه المشهور هذا عنه، ولكن بقي عنده بعض التخليقات رحمه الله تعالى. فكتابه العواصم والقوائم لخلاصه الروض الباسم العواصم والقواسم، هذا فيه خير كثير، ولكن ايضا فيه خلط ادخال لبعض العقائد الاعتزاليه مثل المذاهب الكلاميه وبعض آراء الزيدية أحيانا، لكن الرجل مشهود له بهذا. فعلى كل حال وليس بالسلفي الخالص، وإنما مدرسته هي من المدارس العريقة المقاومة لمذهب الزيدية أثار الزيدية، ومن امتداد مدرسته الصنعاني والشوكاني. هذا خلاصة ما عند ابن الوزير فيما يحضرني الآن بالإجمال، والتفصيل نحيله إلى الشيخ فلاح، ف هو أعرف بالشيخ أو بالحافظ بن الوزير إنه معاصر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رحمهم الله تعالى جميعا. نعم.
هذا السؤال يقول هل يجوز لعن الرجل أو المرأة المعين؟ وما المقصود من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعنهن فإنهن ملعونات؟ وكذلك ورد حديث لعن الله آكل الربا، استهل من حديثه يعني هل يجوز لعن
النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا، ولما جاء إليه بشارب الخمر قال لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، وفي رواية أخرى قال إنه يحب الله ورسوله، وفي قصة ماعز أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من لعنه وقال إنه يسبح نهر الجنة. فهناك فرق بين لعن الله من فعل كذا، لعن الله من عمل كذا، وبين أن تقول فلان بعينه عندك تقول فيه كيف وكيف، فليفرق بين هذا وذاك. هذا ورانا من البارح لا من وين البارح الجارة ولا لا أي ماشي ورانا من السريع يعني قريب. عدنان عرورة ما أعتقد أنه سلفي أبدا، أشرطته طافحة بالانحراف، هذا مختصر القول. ومن قال عنه سلفي ذلك على ما علم، وأما نحن فنقول على ما نعلم ما علمناه. فعدنان عرور ليس لطافي في منهجه أبدا، والأشرطة أشرطته موجودة التي في أمريكا اسمعوا ما فيها من تكلم حال السلفية، وأن العقيدة يعني يحز في نفسه أنه يجد الخلاف بين الناس، هل العرش قبل القلم أو القلم قبل العرش، وبعد عقد أو عقدين من الزمان ستنتهي هذه الخلافات كلها في العقيدة، وأنه ما في حاجة بعدها إلى الواسطية والقحاوية والفتوى الحموية. مسكين هذا من قديم الزمان والكلام باقي، ومن ألفت من عهد ابن تيمية فتاوى إلى الآن، والناس يتكلمون والمخالفون موجودون، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى لا تكونن من الجاهلين. فالخلاف ماض وباطل، والتهويل من شأن عقيدة السلفية بهذه الطريقة يسأل علوم السلف هذا ما يقول رجل سوي. نعم. ما أحفظها ما أحفظها ما أحفظها ما أحفظها خلاص الطلب لمحمد أمان أنا ما أحفظه غير الجلسة ولا لا الطلب لمحمد أمان أنا ما أحفظه وغير الجلسة يرجع له يسمع لقد جبنا عليه جبنا عليه الذين يقول من هم قطاع طريق العلم الذين ذكرتهم هؤلاء الذين يأتون إلى من يريد سلوك طلب العلم ويشغلونه بما ذكر الجرائد والمجلات وتتبع السياسات والكلام الفارغ الذي لم يجبه الله سبحانه وتعالى عليه وإنما هو من فروض الكفايات التي إذا قال بها البعض فقط على الباقين ثم إن فروض الكفايات على العلماء ما هو علينا نحن طلبة العلم نحن مخاطبون أولا بأن نتفقه في أمور ديننا الواجب علينا التي يسألنا الله سبحانه وتعالى عنها هذا هو الواجب علينا أما هذه فلا يقوم بها إلا العلم الجامعون وإذا قام بها بعضهم سقطت عن الباقيين نعم هؤلاء هم قطاع طريق العلم
لك تقول أن أبي إسحاق الحويني ليس بشيء في العقيدة
هذا السلام نقل إلينا والسلام هذا أنا أظن أني قلت قريبا منه لكن ما أضبط اللفظ وإنما نقل إلينا من قبل وتبين لنا بعد ذلك كذب أخطاء الناقدين فأنا راجع عن ذلك كان قد انتشر وأقول إن الله جل وعلا يقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون فكنت قبل أحسن الظن بمن نقل فتبين لنا أنهم كذابون فأنا راجع عن ذلك حتى يثبت عندي شيء عن أبي إسحاق نعم وما رأيت أبا إسحاق إلا مرة واحدة في الحج القريب هذا في مجلس شيخنا الشيخ الفوزان في مخيم التوعية وكان يتحدث مع أخينا الشيخ عبد الله العبيلان فقلت قديما ذكرت قصة يعرفها يمكن بعض الإخوان اللي كانوا عندنا بالمدينة الأخوان الشيخ خالد لعله يذكر هذا والناقل لها كذلك يعرفه تبين لنا أنهم كذابون من جماعة الحداد تبين لنا كذبهم فأنا راجع عن ذلك كنت قلته لأن الله جل وعلا يقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون وكنا نرى أنهم ثقات فتبينوا أنهم كذابون
جزا الله الشيخ على محبة الوفاد في هذه الكلمة الطيبة وهذه الجلسة الهادئة وعسى الله عز وجل أن يوفقنا جميعا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد
لعل هذا ينتشر هذا الكلام بإخبار عن الحج بسبب من أرض بسبب الحرب هذا مهم جدا
قول الطائفة منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتيكم من فوركم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم.
يا أرحم
الراحمين. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم.
الشيخ محمد بن هادي المدخلي بعنوان وصايا لطالب العلم، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه مما لا شك فيه عند كل عاقل فضلا عن المسلم معرفة أن الله جل وعلا إنما أوجده في هذه الحياة لحكمة، وهذا عند المؤمنين بوجود الرب سبحانه وتعالى، وهذه الحكمة تتجلى في معرفة ما أمر الله جل وعلا به وما نهى عنه، ورأى ما أمر الله جل وعلا به تفسيره سبحانه وتعالى في قوله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. فإذا كانت هذه القضية والمهمة التي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجلها، فهنا سؤال هو كيف يعبد العبد ربه سبحانه وتعالى على أي وجه يعبد الله جل وعلا، وما الطريق إلى معرفة ما أمر الله جل وعلا به فيؤتى، وما نهى سبحانه وتعالى عنه فيفرك ويدع ويعرض عنه. والجواب على ذلك أنه لا يمكن معرفة هذا إلا بطريق العلم والتفقه في دين الله جل وعز، والتفقه في دين الله جل وعلا رأس الخير كله. ومن علامات الخير التي يعرف بظهورها على الإنسان إرادة الله جل وعلا به خيرا، كما جاء ذلك في حديث معاوية بن أبي سفيان المخرج في البخاري، ومن حديث ابن عباس أو مسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولهذا كانت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما بهذا الشيء، وهي الدعوة المباركة التي بارك الله بسببها في عبد الله بن عباس حتى صار حبر الأمة وترجمان القرآن، وهو الحبر البحر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمعرفة دين الله جل وعلا وأحكام الشريعة بأدلتها والتفقه في ذلك والسعي في طلبه من أعظم القربات وأدل المطلوبات، ومن أهم الأمور التي ينبغي أن يتنافس فيها المتنافسون، لأنها دليل لعباد الله جل وعلا على ما أراد الله سبحانه وتعالى منهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ونكر خيرا لتعم الخير كله، ما علم وما لم يعلم، القليل وكثير، الظاهر والخفي، خيرا يفقهه في الدين. قال الحافظ رحمه الله: وهذا منطوق الحديث ومدلوله، دلالة المفهوم أن من لم يتعلم أمور دينه ويعرف أحكام الحلال والحرام فإنه ينطبق عليه أن الله ما أراد به خيرا. فإذا كانت هذه مكانة العلم والفقه في دين الله جل وعلا، فينبغي لنا جميعا أن نحرص على التفقه في دين الله جل وعز، وأن نبذل المهج والغالي قبل الرخيص والعزيز والنفيس قبل الخفيف في سبيل الحصول على هذه المرتبة العظيمة، الفقه في دين الله جل وعلا، المعرفة بأحكام الله جل وعلا، حتى تتسنى لنا عبادة الرب سبحانه وتعالى على بينة وعلى بصيرة وعلى نور من الله وعلى هدى من الله، ويكون حينئذ ما يصلحه الإنسان أكثر مما يفسده، بخلاف الجاهل فإن ما يفسده أكثر مما يصلحه، وقد يفسد وهو يريد الإصلاح غير متعمد للإفساد، لكن يفسد من حيث يريد الإصلاح فيظن أن هذا هو الخير فيقع في الإفساد. ويتوجب علينا في هذه الأزمان بالذات الحرص على طلب العلم، العلم الشرعي الأصيل، وإلا كل يطرح على الساحة ما عنده من الأفكار ويزعم أنها علم، لكن العلم الشرعي الأصيل الذي هو قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أئمة الإسلام، هذا هو العلم الذي ينبغي أن يحرص عليه، لأن الله جل وعلا ينفع به طالبه وسامعه وناشره وغير هؤلاء. وفي هذا الوقت المعوقات في سبيل التحصيل كثيرة، ومن أهم هذه المعوقات التي نراها أولا في أنفسنا، نبدأ بأنفسنا لا نلقي السبع على غيرنا، وإنما نبدأ بأنفسنا. فالعاقل الحازم العادل المنصف هو من أنصف غيره من نفسه. نبدأ بأنفسنا أولا. الثواني عندنا كثير، فقديما قيل: العلم إذا وهبته كلك وهبك بعضه، فكيف بالذي لا يهبه إلا بعض وقته أو جزءا من نفسه ويريد أن يحصل العلم؟ فالثواني حاصل. ولهذا من قديم كان علماؤنا وأسلافنا يحذرون من هذا، وشعار العلماء للمسلمين وأدباء الإسلام ومذكريهم وبعاضهم يحذرون من هذا، واطلب العلم وحصله فما، واطلب العلم وحصله ثمن، يعرف المطلوب يحصر ما بذل. واهجر النوم وحصله فما، ابعد العلم على اهل الفساد. فلا بد ان تطرد عن نفسك هذا الثواني. والان الثواني ظاهر عندنا في التشويش، في التشويش قتل لكثير من الطاقات بين الشباب بالذات، اذا بلغت الى كذا، وان شاء الله اذا جاءت الاجازه، وان شاء الله اذا تخرجت من كذا، وان شاء الله اذا حصلت شيخ كذا، وهكذا ونحو ذلك. ياتي التشويش من هذه الابواب فيفوت عليه جزء كثير من وقته وهو على هذه الحاله، فما تقدم شيئا، بل ربما تقدم من هو أقل منه نصيبا في الذكاء وواصل فبزه وسبقه وهو على هذه الطريقة واقف. فأولا الثواني الحاصل منا، وهذه الظاهرة ظاهرة خطيرة، وتظهر جلية في ما إذا بدأ الإنسان في التحصيل والطلب، فبدأ على شيء معين في كتاب معين فما يمر عليه فترة إلا وينقطع، وهذه آفة أيضا أخرى. واليوم يبدأ بالتأخير، وإن شاء الله اليوم عندي عذر طارئ، وإن شاء الله نرجع بإذن الله، وهكذا حتى ينقطع تماما. وهذا أشد في التشويش وأشد في الفتور، لأنه قد عرف مذاق العلم في أول الأمر وتركه بعد ما ذاقه، والذي يترك بعدما يذوق الحلاوة هذا العتاب عليه أشد وأشد، لأن من وقف قبل أن يطعم ويذوق ربما تعاتبه وتقول له ذق، لكن من ذاق وطعم الحلاوة ثم ترك هذا تعتب عليه تحقيق. فهذا الحائط الأول، التواني والتكليف عندنا. الثاني كذلك مسألة الاشتغال بأشياء هي من الأمور النافعة لكنها بعد العلم تأتي، أمور القيام بها من فروض الكفايات وليس من الواجبات. في الساعة الإسلامية كاتباع الأخبار وما يحدث فيها واتباع ما قاله فلان وفلان، هذا من فروض الكفايات إذا قام به البعض، ولله الحمد يسقط عن الباقين. هذه قضية. والقضية الثالثة وجود الصادين أو كثير من الصادين عن سلوك طريق العلم، وأن الأمة ما استفادت من هؤلاء أصحاب الكتب الصفراء شيء إلا تأخير الأمة، تأخير المجتمع، وتقييد انطلاقتها، والحد من سرعتها وتأخيرها ونحو ذلك. فربما انقذف هذا في قلوب من لا يحسن الرد، فوقعت من نفسه موقعا ولم يسأل عن تفريد مثل هذه الشبهة فيهلك ويتأخر عن طلب العلم. والأمر الرابع الإساءة إلى أهل العلم المعروفين علماء الشريعة، ومحاولة وصفهم بأبشع الأوصاف وأقبح الألقاب، وتشويه سمعتهم بأجنع الصفات ليصد طلبة العلم عنهم وعن التلقي والجلوس بين أيديهم والاستفادة منهم، كرميهم بالسطحية ورميهم بعدم معرفة السيارات الحديثة ورميهم بعدم فقه الواقع، وإن استفعت قليلا في الخبز رميهم بالسكوت والمداهنة، وإن استدت مع هؤلاء الذين يستدون في الخبز وارتفعت معهم وجدتهم يرمونهم بقلة الدين وثقافة الدين ورقة الدين وأنهم مشاركون لأهل الإثم والباطل وأنهم مجاهنون في دين الله جل وعلا، وهذا كله من باب تنفير الناس عن أهل العلم الشرعي. فتجد كثيرا من الشباب تسمع مثل هذا الكلام للأسف، وهو لا يعرف ما معناه. الشباب طاقة والشباب قوة، ويحسن الظن بمن يرى فيه علامات الخير، فإذا رأى فلانا وفلانا وما عرف عنه إلا الخير في الظاهر فإنه غالبا ما يتعلق به، وخصوصا من يظهر عليه علامات التسلم الظاهرة، فإذا ما قذف في قلبه مثل هذه الأمور فإنه يتلقاها إذا كان على غير علم وعلى غير خلفية، غير يتلقى مثل هذا الكلام فيأخذه مسلما. وهذا قد كشفت عنه الأحداث في الآونة الأخيرة حينما رمي بهذا علماؤنا حفظهم الله، فرموا بمثل ما ذكرنا، فانصرف الناس عنهم، فحصل هؤلاء القائمون بهذا العمل الشيطاني حصلوا منهم ما يريدون. عرفوهم عن العلم الشرعي، عرفوهم عن جرائد المجلات، عرفوهم عن قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجه البخاري، خرجه مسلم في صحيحه، خرجاه متفق عليه، انفرد به مسلم، خرجه احمد سند صحيح، الترمذي، الاربعه، الجماعه، تنزل كذا، الدليل كذا، الحكم كذا، ودليله كذا، صرفوهم عن هذا كله. صرفوهم قالت التايم، قالت نيويورك، وقالت ما ادري ما، ومن هالكلام الفارغ. فاصبحوا يتتبعون الجرائد والمجلات، واصبحوا يتتبعون اخبار الواقع وما شابهه وما شاكله، ومن حيث لا يشعرون اصبحوا مستخدمين لاغراض هؤلاء المنحرفين عن الجاده في اسرقتهم ومقالاتهم وصحائفهم ومجلاتهم والترويج لما عندهم من المذاهب والانحرافات، فوقعوا فيما وقعوا فيه من حيث يريدون الاحسان. واعظم من هذا كله حينما يصور لهم ان هذا مصلحة الدين وان هذا هو القيام بالدعوه الى الله وتفكير الناس امور دينهم وان هذا هو الامر المعروف انها المنكر. ففي الحقيقه هذه معوقات على الساحه حقيقه عرضت لبعض اخواننا فصرفتهم عن التحصيل والطلب، فمن قطعت عليه الطريق قبل ان يبدا اخذته، ومن تمكنت من نفسه بعد ان بدا فكما قال شيخنا الحبيب العباد، هؤلاء قطاع طريق العلم، الذين يقولون هذا الكلام قطاع طريق العلم، لفوف قطعوا على الناس الطريق، فقطعوا عليهم طريق العلم وحرفوهم، فوجدتهم بعد التوجه الصحيح تجدهم ينحرفون الى هذا التوجه المريب الذي لا يحصلون منه دينا ولا يحصلون منه دنيا، فلا استقامت لهم دنياهم ولا استقام لهم دينهم، ولا ارتفع عنهم الجهل ولا هم استفادوا من هذا، اللهم الا التنقل من مكان الى مكان، منطقه الى منطقه، ومن جهه الى جهه، لنشر مثل هذه الامور التي لا تقدم ولا تؤخر. فينبغي لنا جميعا ان نعرف هذا ونتنبه له ونحذر منه غايه الحذر، وان نتجه الى حلقات اهل العلم، العلم الشرعي الصحيح، الفقه في دين الله جل وعلا الذي يرفع الله سبحانه وتعالى به الجهل عنا، ونعرف به ما أراده الرب سبحانه وتعالى منا، فنعبده جل وعلا على بصيرة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكروا الألباب. الجواب لا، لا يستوون. إذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا فيهم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فهل يستوي المتقدم في طلب العلم والذي لا علم عنده؟ لا يستوي ابدا. هل يستوي العالم والجاهل؟ لا يستوي ابدا. انما يخشى الله من عباده العلماء، كلما كان الانسان بالله اعرف كان منه اقرب. فينبغي لنا جميعا ان نجتهد في الطلب والتحصيل، تحصيل العلم الشرعي، وان نعطر انفسنا ان كانت عندنا طاقه وقوه في الاتجاه للطلب في حلقات المشايخ الذين يعلمون ويدرسون كتب التوحيد والتفسير، كتب الحديث والفقه الاسلامي، فرائض ونحو ذلك، مصطلح الحديث، اصول الفقه، هؤلاء يجلس في حلقاتهم وينظر ويستفاد منهم، لا سيما في هذا العهد الذي اصبح الاهتمام بالعلم الشرع على بابه الصحيح الحديث، والادعاء له كثير. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسلك بنا وبكم سبيل مرضاته، وأن يوفقنا وإياكم لأسباب النجاة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد، والحمد لله رب العالمين.
يقول ما هو الحد الأدنى، ما هو الحد الأدنى لطلب العلم؟
هذا قنوع ذا، هذا قنوع ذا. المفروض أن الأخ هذا يسأل كيف يبدأ طلب العلم. أما الحد الأدنى هو زكاتهم، أقل شيء يسجد فيه الزكاة ولا لا، لكن الله أعلم أن المقصود بهذا ما هو أقل شيء يجب على الجميع معرفته، والله أعلم من هذا. فإذا كان هذا مراد أخينا حفظه الله، فالمقصود أولا هناك أمور عامة في العلم تجب على الجميع، وهي معرفة أصول الدين والضروريات من الإسلام، فهذا يجب على الجميع. وهناك أشياء لا تجب إلا على من قامت أسبابها بأناس معينين. فمثلا في أمور العقيدة يكفي أن يعرف الإنسان توحيد العبادة، هذا لا بد منه، يعرف الشرك وضده لا بد منه، أصول الإسلام فيه لا بد من هذا، أن يعرف التوحيد وضده الشرك حتى يعبد الله جل وعلا على بصيرة. توحيد العبادة لا بد منه للجميع في أصوله، وأما التفصيلات الأخرى والردود فيه ونحو ذلك هذا شيء آخر. وكذا في توحيد الأسماء والصفات يجب على الجميع أن يعرف أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بأسماء حسنى ووصف نفسه بصفات العلى، فيعتقد أن الله ليس كمثله شيء فهو السميع البصير، فيصفه جل وعلا بما وصف به نفسه على الحقيقة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذا في أصول الدين. وأما في المسائل الفرعية والتشعبات تحت هذه الأصول فهذه يجب فيها كما ذكر شارح الطحاوية، يجب فيها على طالب العلم والعالم ما لا يجب على غيره من معرفة التفاصيل الداخلية. هذا ما يتعلق بالعقيدة. وأما ما يتعلق بالأحكام فالصلاة هذا على الجميع أن يحصل أمور الصلاة وما تصح به صلاته من أركانها وواجباتها وشروطها وما يتعلق بها كالوضوء وفروضه ونحو ذلك. وكذلك الصيام ما يتعلق به من أحكام. أما الأمور الأخرى كالزكاة والحج فالزكاة يكفي أن يعرف الجميع وجوبها وركنيتها في دين الإسلام، ويجب على من آتاه الله مالا من أي نوع كان أن يعرف في الزكاة وأمور الزكاة ما لا يجب على غيره. فمثلا على صاحب الغنم والإبل والبقر عليه أن يعرف النصاب ومقدار المخرج منها وكيفية الإخراج ومواصفات المخرج، كذلك على صاحب المزارع حبوب الثمار، كذلك على صاحب الذهب والفضة. هذا يجب عليه أن يعرف ما يتعلق بما عنده من المال حتى يعبد الله جل وعلا فيه على بينة. هذا إن كان السؤال هذا هو المراد به. فأما إن كان الشق الآخر وهو كيف يبدأ أو ما الذي يبدأ به أولا في طلب العلم من الكتب فهذا شيء آخر، فقد ذكرت هذا في كذا مجلس، وأظن أن آخر ما ذكرت هذا البارحة. فمثلا في العقيدة والأصول الثلاثة، ثلاثة الأصول، ستة الأصول عن الوهاب، كتاب التوحيد الذي هو حق الله، كتاب التوحيد لا بد للجميع من معرفته، لا بد للجميع من معرفته. كان عوام من الأوائل ما يقرؤون ولا يسمون، ولكن يحفظون كتاب التوحيد، يحفظونه، ولذلك الشرك ما ينقضي عليهم والبدع في هذا الباب ما تنقضي عليهم، لا بد من معرفته. كتاب التوحيد، ثلاثة الأصول، هذه أول ما يبدأ بها، الواسطية ثم الحموية ثم الطحاوية ثم بعد ذلك التدمرية، هكذا يبدأ الحد الأدنى مما ذكرناه. والفقه الأمر فيه واسع، فلا إشكال إن أراد أن يطلبه على مذهب معين كما أخذناه عن أشياخنا في البلاد المدية أئمة الدعوة السلفية، وإن أراد أن يطلبه على كتاب آخر ككتاب السوساني رحمه الله، فمثلا أئمة الدعوة في بلاد نجد وأخذنا عنهم يدرسون في نجد العارض وما أعربه الزاد، وفي القصيم يدرسون الدليل دليل الخالق، فالأمر فيه سعة والله الحمد. إن أردت أن تأخذ بهذه الطريقة أو أردت أن تأخذ بمكان يدرس علماء الحديث الهند الشيخ ناصر في الشام بكتاب السوساني الدرار المضية وشرحه، وكذلك شرح الشيخ صديق حسن خان عليه الروضة النبية، فالأمر فيه واسع لله الحمد. فإنسان على الطريقة الأولى كما ذكرت لكم في ديار نجد عن أمة الدعوة، فإنهم يبدأون بالسبيل ثم ينتقلون من بعد الزاد ثم ينتقلون من بعد الزاد إلى كتاب المقنع الأصل، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى الكافي، ثم بعد ذلك ينتقلون في حلقات الكبار إلى المغني. هذه طريقة. ومن أراد أن يأخذ الطريقة الثانية وهي طريقة تلميذ السوكاني في الكتاب الذي ذكرناه، فإنهم يبدأون بكتاب السوكاني وبعده ينتقلون إلى نيل الأوطار غالبا. وهذه الطريقة التي سلكها شيخ شيوخنا الداعي إلى الله سبحانه وتعالى والمجدد لدعوة التوحيد في جنوب البلاد السعودية الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمة الله ورضوانه عليه، فكان بدأ مع تلاميذه بكتاب السوكاني وانتهى بهم إلى كتاب نيل الأوطار، فكان يأخذ بهذه الطريقة. وأما في ما عدا ذلك وهو مسألة التفسير، فتفسير ابن كثير فهو من أكثر التفاسير وأيسرها وأنفعها، كان تفسير ابن كثير وجامع بين الرواية وهذا الغالب عليه والدراية والتفقه في الأحكام، هذا فيه نفع عظيم. وإن كان أحيانا يورد بعض الأشياء المنكرة إلا أنها فيه قليلة بالنسبة إلى غيره إلى ما قلنا بغيره، وهو كتاب لإمام عالم حذر جليل موجود الحافظ عماد الدين أبو الفداء بن كثير الدمشقي القرشي رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق بالتفسير، وإن في الدعوة كثيرا ما ينقلون عنه ويعودون عليه، تنظرون هذا في فتح المجيد في سلسلة العز الحميد في غالب رسائل أئمة الدعوة النجدية اعتمادهم على فتح ابن كثير، وتارة ينتقلون إلى القرطبي في الأحكام وابن جرير الذي هو أصل هؤلاء جميعا رحمه الله تعالى، إمام المفسرين وشيخ المفسرين ابن جرير الطبري. وأما ما يتعلق بالحديث فإنهم يبدأون بالأربعين، ينبغي لمن أراد أن يبدأ أن يبدأ بالأربعين لأن عليها مدار الأحكام، وهي من جوامع سلم النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتاج إليها الناس في جميع أمورهم اليومية أحاديث الأربعين النووية، وينبغي حفظ هذه الأربعين، ثم بعد ذلك عندك الأحكام، ثم بعد ذلك بلوغ المرام، وبعد ذلك المحرر والمنتقى على حسب تيسير الله سبحانه وتعالى، وفي الأصول الورقات ونحو ذلك. إذا أتقن مثل هذه كمبادئ أولى فإنه قد بدأ في طلب العلم، ووفقه الله سبحانه وتعالى بسلوك طلب العلم. وهذه الطريقة هي التي سلكها أشياخنا، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بمعرفتها ويوفقنا وإياكم بسلوكها، لعله جل وعلا أن يسلكنا في زمرة هؤلاء الأئمة الأخيار صلى الله على محمد.
سؤال آخر نقول ما رأيك يا شيخ طلب العلم الشرعي عن طريق الأشرقة أشرقة المشايخ وشروحهم لكتب الفقه أو غيرها، يعني وما هي الأشرقة التي تنصح أي مشايخ؟
أما هذا فنعم، والآن كما قلت لكم لما فترت الهمم حصل الضعف وعدم السفر والتلقي، فأكتفي بالكاسيتات والأشرطة، ويمكن يعني تفرغ في الآونة الأخيرة، هذا خير كثير أن يسر الله سبحانه وتعالى، لكن تحرم من أمور نعم فيها خير، لكن قبل أن أوجه الجواب عن هذا أبين الأمور التي يحرم منها الطالب بمجرد أخذه من الأشرطة. أولا أنه إذا سمع الشريط فعرضت له شبهة أو إشكال لا يستطيع أن يبدي الشريط ويسأله يجيبه عن الإشكال العارض، بخلاف ما لو كان حاضرا لدى الشيخ. طيب إذا قدح بذنه إشكال في حينه فيجليه بحول الله وقوته عنه ذلك الشيخ، هذا واحد. والثاني أنه يحرم التلمذة، ما يكون تلميذ فلان صح ولا لا؟ إنما تلميذ شريط فلان، ما هو تلميذ فلان. والثالث أنه يحرم التأدب والتربي على سمت هؤلاء والاقتداء بهم في هديهم وفي سيرهم، فإن طالب العلم إذا أحب شيخا من أشياخ فإنه غالبا إذا رأى عليه السنة والاتباع يحاول أن يحاكيه ويمشي على نهجه ويقلده في سمته لما يرى عليه من أخلاق التسلم، وهذا يفيد ولا يتأسى بمجرد السماع من الأشرطة وعدم العقل على أهل العلم. ورابعا أنه يستفيد من حضوره عند الشيخ، يستفيد منه كيفية الإلقاء والمناقشة والعرض، وهذه ربما لا تتأسى في الأشرطة، فالأشرطة يكون فيها فقط مجرد الشروح خالصة وطريقة العرض والمناقشة ونحو ذلك. هذا يحرص منها كما هو عادة إخواننا في التسجيلات، يحرصون على أن لا يسجلوا في الأشرطة إلا الخالص حتى يستفيدوا من مسافة السرية، فتحدث مثل هذه الأشياء والمراجعات فلا يستفيدها الطالب، هذا أمر مهم. بعد هذا نقول هذه لا شك أنها طريقة يسرها الله جل وعز بالأجماع، وهي الأخذ هؤلاء بواسطة ما يسجل ويؤتى إلينا، ولكن في الآونة الأخيرة لأن يحصل بعض الأشياء، فهناك بعض الأمور وبعض الجهات لا يثق بتسجيلها، فينبغي أن يتيقن ويتأكد خصوصا مع ظهور الأهواء الآن على الساحة، وهذا أمر معروف يعرفه من ابتلي به واختبر به، فلا بد أن يتأكد. وغالبا في الجملة أن هذه الأشرطة التي فيها الشروح تخلو من هذا، ولكن حصل أحيانا ما ذكرت لكم. فالأشرطة نافعة وينفع الله سبحانه وتعالى بها كثيرا، وإذا كان الأمر كذلك ولا بد وهو كذلك ولا بد منه حاصل الآن، ماذا سأقول؟ بمن أنصح؟ أنصح بعلمائنا بأئمتنا، ولله الحمد لهم أشرطة مسجلة. شيخنا الشيخ عبد العزيز له أشرطة كثيرة لا تعد ولا تحصى، الشيخ صالح الفوزان كذلك، الشيخ محمد بن عثيمين كذلك، الشيخ صالح الأطرم أحيانا يسجل له. فهؤلاء هم الذين ننصح بسماع أشرطتهم، الشيخ عبد المنعم العباس كذلك، ومن هو معروف من علماء الدعوة السلفية جملة، وإن غاب عنا اسمه من هو معروف من علماء الدعوة السلفية المأمونون في دينهم وفي مناهجهم، هؤلاء هم الذين تلقى عليهم. ما لها بخلها بعدين، ما لها لا ما لها.
يقول هل هناك فرق بين المستدل لشرع الله عز وجل بالبساتين الوضعية وهو لا يحكم بما أنزل الله، وبين الذي لا يحكم بما أنزل الله في القضية الواحدة؟
هذا حول على مسايتنا وقد سألت عنه في مواطن.
ورأيكم في الوزير اليماني وما في عقيد
هذا وجه الإسلام؟ أبد 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 أبد، خليه الماء خليه الله صلى الله عليه وسلم. أعتب عزم سألوك أرجوك على كل حال. ابن الوزير أعطيكم إجمال في نقطتين. ابن الوزير رحمه الله من الذين أسسوا في البلاد اليمنية ودعوا إلى الأوجه الحديث محاربة التقليد، هذا معروف عن الوزير، حتى ان الزيدية قاموا عليه المشهور هذا عنه، ولكن بقي عند بعض التخليقات رحمه الله تعالى، فكتابه العواصم والقوائم لخلاصه الروض الباسم العواصم والقواسم، هذا فيه خير كثير، ولكن ايضا فيه خلط ادخال لبعض العقائد الاعتزاليه مثل المذاهب الكلاميه وبعض آراء الزيدية أحيانا، لكن الرجل مشهود له بهذا فعلى كل حال وليس بالسلفي الخالص، وإنما مدرسته هي من المدارس العريقة المقاومة لمذهب الزيدية أثار الزيدية، ومن امتداد مدرسته الصنعاني والشوكاني. هذا خلاصة ما عند ابن الوزير فيما يحضرني الآن بالإجمال، والتفصيل نسيله إلى الشيخ فلاح فهو أعرف بالشيخ أو بالحافظ ابن الوزير إنه معاصر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، رحمهم الله تعالى جميعا. نعم.
هذا السؤال يقول: هل يجوز لعن الرجل أو المرأة المعين؟ وما المقصود من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألعنهن فإنهن ملعونات؟ وكذلك ورد حديث: لعن الله آكل الربا. الشاهد من حديثه يعني هل يجوز لعن الشخص بعينه؟
النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا، ولما جاء إليه بشارب الخمر قال: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. وفي رواية أخرى قال: إنه يحب الله ورسوله. وفي قصة ماعز أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من لعنه وقال: إنه يسبح نهر الجنة. فهناك فرق بين لعن الله من فعل كذا، لعن الله من عمل كذا، وبين أن تقول فلان بعينه عندك تقول فيه كيف وكيف، فليفرق بين هذا وذاك. هذا ورانا من البارح لا؟ من وين البارح؟ الجارة ولا لا؟ أي ماشي ورانا من السريع يعني طريق. عدنان عروها ما أعتقد من السلفي أبدا، أشرطته طافحة بالانحراف، هذا مختصر القول. ومن قال عنه السلفي ذلك على ما علم، وأما نحن فنقول على ما نعلم ما علمناه. فعدنان عروض ليس لطافي في منهجه أبدا. والأشرطة أشرطته موجودة التي في أمريكا اسمعوا ما فيها من تكلم حال السلفية، وأن العقيدة يعني يحز في نفسه أنه يجد الخلاف بين الناس، هل العرش قبل القلم أو القلم قبل العرش، وبعد عقد أو عقدين من الزمان ستنتهي هذه الخلافات كلها في العقيدة، وأن ما في حاجة بعدها إلى الواسطية والطحاوية والفتوى الحموية. مسكين هذا من قديم الزمان والكلام باقي، ومن أدلفت من عهد ابن تيمية فتاواه إلى الآن، والناس يتكلمون والمخالفون موجودون، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى لا تكونن من الجاهلين. فالخلاف ماض وباطل، والتهويل من شأن عقيدة السلفية بهذه الطريقة من شأن علم السلف هذا ما يقول رجل سوي. نعم. ما احفظها خلاص. الطلب لمحمد امان انا ما احفظه غير الجلسه، ولا لا الطلب لمحمد امان انا ما احفظه وغير الجلسه يرجع له يسمع. لقد جبنا عليه جبنا عليه الذين يقول من هم قطاع طريق العلم الذين ذكرتهم؟ هؤلاء الذين يأتون إلى من يريد سلوك طلب العلم ويشغلونه بما ذكر الجرائد والمجلات وتتبع السياسات والكلام الفارغ الذي لم يجبه الله سبحانه وتعالى عليه، وإنما هو من فروض الكفايات التي إذا قال بها البعض سقط على الباقين. ثم إن فروض الكفايات على العلماء ما هو علينا نحن طلبة العلم، نحن مخاطبون أولا بأن نتفقه في أمور ديننا الواجبة علينا التي يسألنا الله سبحانه وتعالى عنها، هذا هو الواجب علينا. أما هذه فلا يقوم بها إلا العلم الجامعون، وإذا قام بها بعضهم سقطت عن الباقيين. نعم، هؤلاء هم قطاع طريق العلم.
لك تقول أن أبي هذا الحويل ليس بشيء في العقيدة،
هذا السلام نقل إلينا، والكلام هذا أنا أظن أني قلت قريبا منه لكن ما أضبط اللفظ، وإنما نقل إلينا من قبل وتبين لنا بعد ذلك كذب أخطاء الناقلين. فأنا راجع عن ذلك كان قد انتشر، وأقول إن الله جل وعلا يقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فكنت قبل أحسن الظن بمن نقل، فتبين لنا أنهم كذابون، فأنا راجع عن ذلك حتى يثبت عندي شيء عن أبي إسحاق. نعم، وما رأيت أبا إسحاق إلا مرة واحدة في الحج القريب هذا في مجلس شيخنا شقة الفوزان في مخيم التوعية، وكان يتحدث مع أخينا الشيخ عبد الله العبيلان، فقلت قديما ذكرت قصة يعرفها يمكن بعض الإخوان اللي كانوا عندنا بالمدينة الأخوان الشيخ خالع لعله يذكر هذا، والناقل لها كذلك يعرفه، تبين لنا أنهم كذابون من جماعة الحداد، تبين لنا كذبهم، فأنا راجع عن ذلك. كنت قلته لأن الله جل وعلا يقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وكنا نرى أنهم ثقات فتبينوا أنهم كذابون.
جزا الله الشيخ على محبة الوفاد في هذه الكلمة الطيبة وهذه الجلسة الهادئة، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.
لعل هذا ينتشر هذا الكلام بالضبط عن الحج كونه أفضل من كل شهر. نعم، هذا مهم جدا.
قول الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتيكم من فوركم يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منهم